الكرام، وهنا نحن في الوصف من الله عز وجل نبدأ الدرس الثالث في هذا الأسبوع من الدورة العلمية 12 التي نشكر على الله سبحانه وتعالى بالدعوة بالعزيزية. والشيخ يوسف ابن حسين خلال شيخ معروف لدينا جميعا في هذا المجلس، اسال الله العلي القدير ان ينفعنا بعلمه وان يجعلنا واياكم من المقدمين العاملين في هذا العلم. فيبدا درسه باذن الله عز وجل المعنى بمكتبه علوم الفقه. اسال الله العلي القدير أن لا يفرق جمعنا هذا إلا بدم مغفور وعمل صالح متقبل مقبول، وأن لا يجعل بيننا ولا شر بيننا ولا معنى شرية ولا مقبول. فليتفضل فضيلته جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن مما تقرر من قديم الزمن أن تحصيل علوم الشريعة لا يتأتى إلا من طريقين لا ثالث لهما، وأول هذين الطريقين القراءة على الأسلاك المتقنين، والطريق الثاني مطالعة المصنفات والدواوين، والطريق الأول هو المفتاح للثاني. ولهذا من المأثور المتداول في مجالس الدرس والإقراء قولهم إن العلم معرفة المظان، وهذا من التعريف للشيء بذكر أشهر أجزائه أو أولاها بالاهتمام والاعتبار. العلم معرفة المظان، يعني إن من أهم ما يؤدي إلى تحصيل العلم والوصول إلى حقائقه وتصورها تصورا سليما معرفة مظان العلم. وهذا الكلام ينطبق على كل علم مدون، سواء كان من علوم الإسلام أو من غيره، كان حقا أو باطلا. وكثير ما يلاحظ هذا في مصنفات المؤلفين، تجد أن الواحد منهم ربما ما أصاب في كلامه لعدم وقوفه على مضام مهمة تتعلق بالمسألة التي يتحدث عنها، وهذا باب واسع لا يدرك. فالشاهد أن معرفة المضان من أهم ما يعين على تحصيل العلم، وللعلامة ابن الوزير كلمة جامعة، ولغيره من أهل العلم كلام نفيس في هذا الباب، لكنني كتوطئة أو كمقدمة سأكتفي بهذه الكلمة للعلامة ابن الوزير رحمه الله، أشار فيها إلى هذا المعنى فقال: فطلب العلم متسهل على ذكي القلب صادق الرغبة خلي البال عن الشواغل الواجد للكتب المفيدة والشيوخ المبرزين والكفاية فيما يحتاج إليه ونحو ذلك من كثرة الدواعي وقلة الصوارف. ما أشار إليه رحمه الله بعضه ضروري لتحصيل العلم، لا يتأتى التحصيل إلا بوجوده، وبعضه من المكملات، وقد أشرنا إلى ذلك في مجالس مختلفة في سنوات مضت. فالشاهد من كلامه قوله الواجد للكتب المفيدة، ثم قال: وطلب العلم متعسر على من فقد هذه الأشياء كلها. وابتلي بأضدادها، وبينهما في التيسر والتعسر درجات غير منحصرة ومراتب غير منضبطة، وبين الناس من التفاوت ما لا يمكن ضبطه ولا يتهيأ، وأين الثرى من الثريا. هذه الكلمة من النفائس، وهي كالتوطئة بين يدي هذه المجالس في التنبيه لجملة من الأمور الضرورية لتحصيل العلم، وهي على سبيل السرد في أثناء كلام هذا الإمام الجليل: ذكي القلب، صادق الرغبة، خلي البال عن الشواغل، الواجد للكتب المفيدة والشيوخ المبرزين، والكفاية فيما يحتاج إليه، ونحو ذلك من كثرة الدواعي وقلة الصوارف. وطبعا قوله الواجد للكتب المفيدة هو الشاهد في كلامه، ولا شك أنه ليس المراد من كلامه أن يكون عنده أو أن يمتلك هذا الطالب كتبا مفيدة ولا يحسن التصرف فيها ولا يحسن الوقوف على أفراد وأحاد المسائل فيها، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، لأنه لو كان هذا المراد لاستغنى عنه بمثل قوله الغني مثلا أو كثير المال، لأنه لا فرق بين الأول والثاني إلا في كثرة المال، لكنه ليس المراد أن يكون عند الإنسان مال ليشتري به مثل هذه الكتب، وإن كان هذا الشرط متضمنا، لكن الأهم من ذلك أن يحسن التصرف مع مثل هذه الكتب. ولهذا من وفقه الله عز وجل لكثرة الطلب على الأشياخ رأى كثيرا جدا عناية الأشياخ في تخريج طلابهم لتحصيل ملكة العلم، أي علم كان، على الوقوف على الكتب والمصنفات ومدح أصحابها ومدح أهمها والتحذير من بعضها والتنبيه على ما يوجد من الخلط والغلط في شيء منها وطرائق التدرج في تحصيل هذه الكتب وقراءتها واصطلاحات كثير منها والتنبيه على مذاهب أصحابها ونحو ذلك. هذا كثير. ولهذا لما قالوا قديما كان العلم في صدور الرجال ثم صار في بطون الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال، يقصدون هذا، أن الإنسان لا يتأتى له حسن التصرف مع الكتب إلا بعد التأهل على أيدي المشايخ الذين يفتحون له مغاليق هذه الكتب. ومن فقد هذه الخاصية ربما لم تزده الكتب إلا حيرة وربما ضلالا، نعوذ بالله من الخذلان. فالشاهد: العلم إذن معرفة المظان، ليست بكلمة على سبيل المبالغة بل هي مقصودة. ولو تحدثنا عن سلم التأهل في مدارج العلم لعرفنا أن المرأة كلما تقدم ازدادت حاجته إلى المطالعة، بل وإتقان المطالعة والتفنن فيها على حساب القراءة على الأشياخ، فإن هذه الثانية تقل، بينما المرء في أول الطلب يحتاج أن يكثر من القراءة على أهل العلم، ويقل هذا تدريجيا مع زيادة الباب الثاني، حتى إذا تقدم به الشأن في مدارج الطلب ربما كان أكثر وقته هو العكوف على كتب أهل العلم السابقين، على أنه لا يتصور الاستغناء عن لقاء الأشياخ لأنهم يبقون مفاتيح لمغلقات الكتب ومشكلات المسائل. أما مكتبة الفقه فهي إحدى المكتبات الكبار المتعلقة بعلوم الشريعة، وكل فن من الفنون الشرعية كتب فيه ما لا يحصى كثرة، مهما تصورنا ضيق هذا الفن. على سبيل المثال السيرة النبوية على صاحبها أشرف صلاة وأزكى تحية، موضوعها محدود، ومع ذلك لو استقرأت ما صنف فيها على تاريخ التصنيف الشرعي لوجدت أن العلماء تفننوا في ذلك أيما تفنن، ولوجدت أن الغاية وهي الترجمة النبوية الشريفة صنف فيها من المصنفات ما لا يحصى كثرة. ثم هذه المصنفات صنفت على طرق، منها المنثور ومنها المنظوم ونحو ذلك، ثم ما تفرع عن ذلك تجد أنه حول هذه القضية التي هي الترجمة النبوية الشريفة إلى علم مستقل. لكن أعظم هذه المكتبات الشرعية ثلاثة، وهي مكتبة علوم القرآن، وزبدة هذه المكتبة في علم التفسير، وتفنن العلماء بعد ذلك فصنفوا علوم القرآن إلى العشرات. والمكتبة الثانية مكتبة الحديث، وخلاصة هذه المكتبة في الرواية، في رواية الحديث النبوي. ولخدمة هذا الغرض نشأت العشرات من الفنون، تفتق علم الحديث إلى العشرات. والمكتبة الثالثة هي المكتبة التي نحن بصدد الحديث عنها، وهي مكتبة الفقه. كل مكتبة من هذه المكتبات الثلاث لا يتأتى الوقوف على حصرها، فإن ما بقي وسلم ووصل إلينا لا يكاد يحصر، وما طبع منه ليس إلا أقل القليل. فهذه المكتبات الثلاث هي زبدة علوم الإسلام، وعليها دارت أكثر مصنفات الشرع، وهذا ليس بغريب، يعني التوسع في هذه المكتبات الثلاث حتى صارت الواحدة منها لا يتأتى الوقوف على حصرها ولا على عد أفرادها ليس بغريب، لأن واقع الأمر بدون الكلام على أسباب ذلك، واقع الأمر أن كل مكتبة من هذه المكتبات لا تتضمن علما واحدا، بل أضحت تتضمن عشرات من العلوم. فليس بغريب أن هذا المجموع الذي سمي على سبيل الاجتماع بعلوم القرآن أو بعلوم الحديث أو الفقه ليس بغريب أنه لا يتأتى حصره. لما أصبح بهذه المثابة؟ لذلك أسباب كثيرة لسنا بصدد الحديث عنها. ما نريد الوصول إليه هو أن مكتبة الفقه إذا نظرنا إليها، إذا نظرنا إلى ما بقي منها، لأن ما فقد من هذه المكتبات الثلاث أيضا لا يكاد يحصر، لا يكاد يحصر، وبعضه فقد منذ قديم الزمن، وبعضه فقد في الكوائن التي أصابت عواصم الحضارة الإسلامية ابتداء من بلدان ما وراء النهر كنيسابور وبخارى وسمرقند، ثم مرورا بالكائنة العظمى في تخريب بغداد على أيدي المغول، ثم ما بعد ذلك من الكوائن التي أصابت دمشق وحلب والقاهرة وعامة مدن الأندلس، فإن ما فقد في الأندلس وحدها لا يكاد أن يحيط به عد. ثم بعد ذلك في الكائنة الأخيرة في سقوط دار الخلافة في إسطنبول، كل هذه الكوائن فقد في الكائنة الواحدة منها الآلاف من المصنفات والدواوين، لكن لله في ذلك حكمة، مهما تأسفنا على فقدان ما فقد في مثل هذه الكوائن، وهي بقاء الاجتهاد وتجدده. يهمنا أن نتحدث عن مكتبة الفقه. هذه المكتبة إذا نظرنا إلى ما بقي منها ربما كانت هي الأكبر، ربما كانت هي الأكبر، ولذلك أسباب. لا يهمني حقيقة عرض هذه الأسباب لتسبيب كونها المكتبة الكبرى، لكن لأن هذه الأسباب مرتبطة بخصائص علم الفقه، هذه الخصائص التي تبقى على مر الدهر، هذه الخصائص يهمنا أن نعرفها لتأثيرها على التأليف الفقهي في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل أيضا، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إذن نحن سنتحدث عن الأسباب التي جعلت هذه المكتبة هي المكتبة الكبرى في وسط علوم الشريعة، لكن ليس لأن غرضنا هو التسبيب فحسب، وإنما الغرض الانتباه إلى خصائص يمتاز بها علم الفقه دون غيره من علوم الشريعة، هذه الخصائص ستبقى مؤثرة في التأليف حتى في مستقبل الأزمان. من جملة هذه الخصائص أن الفقه هو علم أحكام المكلفين، علم أحكام المكلفين، وبعض العلماء يقول هو علم أحكام العبيد، لكن التحقيق كما هو معلوم أن يعبر بالتكليف لأنه هو محل الحكم، وما دون سن التكليف فليس محلا للحكم إلا من جهة ارتباط أحكام الوضع لا أحكام التكليف كما هو مقرر في علم الأصول. ما دام مرتبطا بعلم، ما دام أن الفقه هو علم أفعال المكلفين، فالفقه إذن هو معرفة أحكام أفعال المكلف، وهذه الأفعال تبدأ منذ بلوغ سن التكليف وحتى وفاة المكلف، إذن هي تشمل عامة حياة الإنسان. لو نظرنا في مصنفات الفقهاء لوجدنا أن المسائل الفقهية لا تشمل ذلك فحسب، يعني لا تبدأ المسائل الفقهية لو أردنا ترتيبها ترتيبا زمنيا لا ترتيبا موضوعيا كما هو موجود، تبدأ من كتاب الطهارة وانتهاء بالإقرار أو بالقضاء حسب اختلاف المذاهب الأربعة. لو رتبناها ترتيبا زمنيا لن تكون المسألة الأولى هي المسألة المرتبطة بسن البلوغ مثلا وعلامات البلوغ، ولن تكون المسألة الأخيرة هي وفاة هذا المكلف كما هو في أحكام الجنائز. على العكس، سنجد أن ما دونه الفقهاء كان أوسع من ذلك بكثير. سنجد أن ابتداء المسائل سيكون من الحمل، يعني ليس من الولادة فحسب، وليس من المراهقة من باب أولى، على رواية في مذهب الإمام أحمد في أن التكليف يكون بالمراهقة، لا، أولى المسائل إذا رتبنا الفقه ترتيبا زمنيا بحسب نشأة الإنسان سنجد أنها تتعلق بالحمل. وثمة مسائل كثيرة تناثرت في أبواب الفقه تتعلق بالحمل. لا أعني هنا تعلق هذه المسائل بالحامل، فإنه لا غرو في ذلك لأن المرأة الحامل مكلفة، بل أقصد أن كتب الفقه تتضمن مسائل تتعلق بمن؟ بالحمل عينه. ثم تستمر هذه المسائل في التسلسل بعد الولادة، ثم في أثناء مراحل العمر حتى الوفاة، وحتى ما بعد الوفاة إلى الدفن. فإذا كان علم الفقه بهذه المثابة وبهذه السعة فلا غرو أن تكون المصنفات الفقهية طويلة، لا غرو أن تكون المسائل كثيرة تأتي لمتن مجرد، متن مجرد في غاية التجريد يكون في نحو 100 ورقة، وتجد أن المسائل فيه تزيد على 6000، وهذا المتن لا يحوي كل مسائل الفقه، بل يفوته أيضا شيء ليس باليسير. إذا كان الأمر بهذه المثابة لا غرابة أن تكثر مسائل الفقه جدا، وهذا سيؤثر طبعا على كثرة الكتب، خاصة أننا نعرف أن المصنفات الفقهية من حيث استيعابها لمسائل الفقه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المدونات الشاملة التي حرص أصحابها على استيفاء عامة مسائل الفقه من أول باب إلى آخر باب، سواء كان الباب الأول هو الطهارة أو الصلاة على اختلاف كتب الفقه، إلى انتهاء الأبواب على اختلاف المذاهب الأربعة في ذلك، واختلافها أيضا في الترتيب من كتاب إلى كتاب. هذا قسم. والقسم الثاني مصنفات مختصة، وهذه المصنفات المختصة سيأتي الحديث أيضا والإشارة إليها إن شاء الله في أثناء هذه الدروس، منها ما يختص بباب، وهذا سنقسمه إلى قسمين، ومنها ما يختص بمسألة بعينها. فهذا واضح، يعني سبب بين يجعل المكتبة الفقهية مكتبة كبيرة وواسعة، لأننا لو تركنا الآن المدونات الشاملة على كثرتها وتتبعنا المسائل المفردة لوجدنا أننا سنعد بالآلاف ليس بالمئات، سنعد بالآلاف. تأخذ مسألة واحدة مثل مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام، وتأمل عدد ما صنف فيها، ستجد أنك في مسألة واحدة تقف على مصنفات بالعشرات، وهكذا الأمر. إذن هذه من خصائص مكتبة الفقه، ارتباطها بحياة الإنسان، بحياة المكلف، وما يتبع ذلك الذي قلنا إنه يدخل من جهة خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، يعني أحكام غير المكلف وهي كثيرة أيضا ليست بالقليلة، ارتباطها بذلك جعلها مكتبة متوسعة. وهذا أمر باق، بل هذا الأمر يجعل هذه المسألة أو يجعل هذه المكتبة عفوا بالذات الوقوف على أحد المسائل منها يحتاج إلى زيادة دربة وإتقان. ولهذا أدركنا المتقنين من أهل العلم في هذا الباب يختبرون طلابهم عادة في مجالس الدرس للوقوف على مظان المسائل، هذا أمر من الأهمية بمكان. إذا صارت المسائل بهذه السعة فمجرد الوقوف على مظان مسألة بعينها أمر يحتاج إلى عناية ودربة، خاصة أننا نعرف أن كتب الفقه ليست جميعها على ترتيب واحد، ليست جميعها على ترتيب واحد، لا في الكتب بعينها ولا في الأبواب المندرجة داخل الكتاب الواحد ولا في المسألة الواحدة المندرجة في باب بعينه، بل هي تتفاوت. وإن كان في كل مذهب هناك ترتيب معتبر جرى عليه عرف التأليف المذهبي، لكن هذا لا يعني أن المذهب من أوله لآخره منضبط بهذه المثابة، بل يمكن أن توجد فروق خاصة بين المتقدمين والمتأخرين في المذهب الواحد، وخاصة على اختلاف المدارس في المذهب الواحد. ولعلنا نتعرض إلى نبذ من ذلك في أثناء حديثنا بحول الله. إذن هذه خاصية، وخاصية أخرى هي من الأهمية بمثل ما قبلها، هذه الخاصية تتعلق بوجوب الاجتهاد والتحقيق أن الاجتهاد فرض كفاية وأنه باق لا ينقطع، وإن كان يختلف باعتبار الزمان واعتبار المكان. وجوب الاجتهاد له أسباب مختلفة، من ضمنها تجدد الحوادث وتجدد الأسباب، تجدد الأسباب. على سبيل المثال، ما سبب وجوب أي صلاة من الصلوات الخمس؟ دخول الوقت. فتقول سبب وجوب صلاة الظهر ما هو؟ دلوك الشمس. سبب وجوب صلاة الفجر طلوع الفجر الصادق ونحو ذلك، سبب الوجوب. طيب، سبب الوجوب في هذه الصورة لا يختلف، سبب وجوب صلاة الظهر منذ نزول التشريع وإلى قيام الساعة هو واحد لا يختلف، فأين يتأتى تجدد الأسباب؟ لا، تجدد الأسباب لا يتأتى في هذا، لأن هذا السبب منصوص عليه وانتهى من المسائل النصية القطعية. لكن الوقوف على السبب والإبلاغ عنه تتجدد أسبابه، تتجدد أسبابه، فالسبب نفسه لا يتغير. مثلا سبب وجوب صلاة الفجر ما هو؟ طلوع الفجر الصادق، هذا السبب وانتهى. لكن الوقوف على هذا السبب بعينه له طرق متعددة، فليس من الواجب في حق كل مكلف أن يقف على طلوع الفجر الصادق بنفسه، بل يعرف ذلك على سبيل المثال بالإخبار، والإخبار له طرق، من أشهرها الأذان. ولذلك فالحكم الذي لا يتغير أن المرء إذا كان في بلد يرتفع فيها الأذان فإنه يبني على أذان المؤذن بشرط أن يكون عالما بأسباب دخول الوقت. طيب، إذن السبب الأكثر شيوعا لمعرفة وقوع سبب وجوب الصلاة ما هو؟ الأذان. لكن الإخبار عن الأذان، لكن معرفة الأذان الأصل أنه يكون بالسماع المباشر، فما حكم اعتبار دخول الوقت بسماع الأذان عبر المذياع أو عبر التلفاز؟ مسألة حادثة، مسألة حادثة. ما حكم اعتبار دخول الوقت بالساعة أو إجمالا بأدوات حساب الوقت؟ وأدوات حساب الوقت إذا عبرنا بهذا التعبير يدخل فيها مختلف أدوات حساب الوقت الموجودة والتي وجدت قديما: الساعة الرملية، الساعة الشمسية، والساعة المعروفة الآن لدينا وهي ساعة ميكانيكية لا علاقة لها لا بالرمل ولا بالشمس، وما يمكن أن يحدث مستقبلا من أدوات قياس الوقت. ما حكم اعتبار هذه الأدوات لمعرفة دخول وقت الصلاة الذي هو سبب وجوب أي فريضة من الفرائض الخمس؟ لهذا كثر كلام الفقهاء رحمهم الله في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في مسألة نازلة كانت من كبار المسائل، وهي حكم معرفة أوقات العبادات بما سمي وقتها بالتلغراف الذي كان أسرع وسيلة لنقل الأخبار. وصنفت في هذه المسألة مصنفات مفردة وضمنت ضمن شروح العلماء في ذلك العصر لكتب الفقه، وكتب بعضهم فيها مقالات في المجلات، بل وصل الأمر أن شيخ الإسلام في تونس عندما كان في مجلس الختم للصحيح، يعني صحيح البخاري رحمه الله، أفرد الكلام في مجلس الختم الذي يكون عادة مجلسا مشهودا يحضره كبار أهل البلد من العلماء والوزراء ووجهاء البلد وأثريائهم وعامتهم وسوقتهم، جعل المسألة التي أفرد الكلام عنها في مجلس الختم في صحيح البخاري لهذه المسألة لكونها من أهم النوازل الكائنة. إذن تخيل إذا كان الأمر في سبب لا يتغير يحتاج إلى مثل هذا الاجتهاد، فما بالك بالأسباب التي تتغير لأنها أسباب مقيسة معللة. وهذا كثير جدا، بل لك أن تقول إن عامة الأسباب المتعلقة بأحكام المعاملات هي أسباب معللة مقيسة، فكلها تحتاج إلى تجدد اجتهاد باختلاف الزمان والمكان. في العرف العام توصف المسألة بأنها نازلة إذا كانت مسألة مستجدة، كلنا نعرف هذا، يقال هذه المسألة من النوازل، معناها إيش؟ أنها مسألة من المسائل الجديدة ما كانت موجودة في الأعصار السابقة. لكن التحقيق أن عامة مسائل الفقه في كل زمان وفي كل مكان هي من النوازل، هي من النوازل. لما؟ لو أخذت مثلا مسألة مثل كثير من مسائل الحيض، مسائل الحيض أصولها نص عليها في الأحاديث النبوية، لكن لو جئت لكل مسألة تجد أنها نازلة، لا بد عند بيانها ابتداء أو الإجابة على سؤال كائن فيها يعني في الفتية أن ترى ظروف هذه النازلة الكائنة، لا بد. فلذلك سترى أن عامة مسائل الفقه هي من النوازل، لأنك لا تتحدث عن مسألة مجردة، بل تتحدث عن مسألة تكون في زمان معين وفي مكان معين، والزمان يحصل فيه تطور، والمكان يختلف عرف أهله كثيرا. فعندها تلحظ أن عامة مسائل الفقه يمكن أن يقال إنها نوازل إذا تحدثنا عنها بهذا الاعتبار، باعتبار التخصيص بالزمان وبالمكان ونحو ذلك. فإذا أخذنا هذا الأمر وطبقناه مثلا على مثل كتاب الطهارة، أول كتب الفقه في عامة مصنفات الفقهاء، ستجد أن كثيرا من مسائل الطهارة فيها أشياء جديدة، فيها أشياء جديدة. ونحو هذا الكلام ينطبق حتى على مسائل العبادات من صلاة وصيام وحج، فضلا عن مسائل المعاملات، فضلا عن مسائل الأقضية، فضلا عن مسائل السياسة الشرعية. إذا كان الأمر بهذه المثابة سنحتاج إذن في كل زمان إلى من يصنف لنا في كتاب الطهارة، لأنه سيتحدث عن أحكام الطهارة في هذا العصر، في هذا العصر. ولهذا لو افترضنا أنه في كل عصر من الأعصار عندنا فقيه يؤلف متن فقهي مجرد لأهل عصره، لو وجدنا أن التأليف في كل عصر سيختلف، ولك أن تقارن هذا بالمصنفات السابقة، خذ المتون المجردة أو المختصرات المجردة أيضا، خذها وقارنها في أي مذهب من المذاهب، تشاهد وجود الاختلاف بالزيادة وبالنقصان. يعني على سبيل المثال حتى صاحب الزاد عندما جاء فاختصر المقنع حذف مسائل لا يحتاج إليها، لما لا يحتاج إليها؟ العصر تغير فصارت هذه المسائل مما يندر وقوعه، وزاد مسائل أخرى يحتاج إليها، لما أصبحت هذه المسائل محل حاجة؟ لأن العصر أيضا تغير. وهكذا الأمر، يعني هذا من قبيل الاستدراك المحمود، عندما يستدرك عالم على عالم سبقه ليس معناها التنقص منه، لا، لأن العصر يتغير، بل أحيانا تكون هناك كائنة تختص بزمان لكنها كائنة تعم، كما حصل عندما أزيح الحجر الأسود من مكانه على أيدي القرامطة في مفتتح القرن الرابع، فنص بعض أصحاب التصانيف، بعض أصحاب المتون الفقهية حينها، على أنه يستلم الحجر الأسود إن كان، يعني إن كان موجودا. هذا النص لو جاء أحد فنص عليه الآن لاستغربنا منه، لكن في حقيقة الأمر عندما صنف مثل أبي القاسم الخرقي رحمه الله مختصره ما كان الحجر الأسود موجودا، وما كان أحد يعرف هل سيعود أو لن يعود. فالأمثلة على هذا لا يمكن أن تحصى، بل لو نظرنا في الفقه هذه النظرة سنشاهد أن بعض المسائل يمكن أن تتغير
بسبب العلوم التي استجدت فغيرت بعض الحقائق. يعني ليست القضية فقط أنه جدت وسائل حديثة نحتاج أن نعرف حكمها وتأثيرها على مثل أحكام العبادات أو المعاملات مثلا، لا، بل ثمة حقائق تتعلق بالعلوم الدنيوية قد تستجد وتغير بعض الحقائق السابقة التي بنيت أحكام عليها، وعندها المسألة بكاملها ستتغير. على سبيل المثال، يبحث الفقهاء عادة في غير ما موطن من كتب الفقه مسألة يترجمونها بأكثر مدة الحمل، وعامتهم يتحدثون عن سنوات، سنتين، ثلاث، الأربع، وهذه المسألة مهمة لارتباطها بالإرث وبمسائل أخرى. هذه المسألة، يعني عندما يأتي فقيه من الفقهاء يقول أكثر مدة الحمل ثلاث سنوات، ما دليله؟ دليله الوقوع، دليله هو الوقوع. أحكام الفقه لا يستدل عليها فقط بالكتاب والسنة كما يظن كثير من طلبة العلم، لا، يستدل عليها بجملة من أبواب الأدلة الشاهد. لذلك تجد في عبارات الفقهاء دائما مع الدليل والتعليل ونحو ذلك. ما دليل أن أكثر مدة الحمل 4 سنين؟ يعني لو جاءت امرأة وقالت هذا ولدي ووالده فلان، وكان هذا الأب توفي قبل 3 سنوات، وجاءت هي بعد الوفاة بهذا الزمن وكانت امرأة شريفة لا تتهم، وقالت هذا ابني فلان ووالده فلان، فيحكم بهذه الأبوة وتلك البنوة، ويترتب عليها عامة الأحكام التي تتعلق بذلك، يحكم بذلك. ما دليل هذا الفقيه؟ يقول لك الدليل الوقوع، وقع هذا في عصر فلان ونحو ذلك، وحكم به الإمام الفلاني. الدليل إذن الوقوع، واختلف الفقهاء في ذلك. لكن هذه المسائل تكاد تصبح اليوم في العصر من المسائل المتفق عليها، وأنه لا يمكن لحمل أن يتأتى استمراره ويولد حيا فضلا عن الاستمرار هذه السنوات، بل ولا سنة واحدة، ولا سنة واحدة. فإذا قطع العلم المادي الدنيوي بذلك يتغير حكم المسألة، يتغير حكم المسألة بالكامل. إذن ستتغير مسائل لتغير الحقائق العلمية، فالتغير لا يكون فقط بسبب تغير ظروف الحياة، أصبح عندنا وسائل مواصلات اليوم مختلفة ووسائل اتصال متطورة ونحو ذلك، لا، تغير أحكام الفقه سيحصل بسبب يزيد على التغير في مجريات الحياة، وهو التغير في حقائق العلم نفسه. فمسائل الفقه المستندة إلى جواز الوقوع وعدم إمكانه ستتغير أحكامها بالتأكيد، وهذا السبب سيجعل المسائل ستتجدد ويحتاج إليها في كل عصر، ومصر يحتاج إلى إعادة الكلام في ما جد منها. ومن الخصائص أيضا، من خصائص علم الفقه التي تؤثر على التأليف، وجود المذاهب الفقهية. في حقيقة الأمر كل علم فيه خلاف ويتوسع الخلاف حتى يصبح على شكل مذاهب ذات مدارس مؤصلة ومستقلة سيتوسع هذا العلم. على سبيل المثال علم النحو، فيه طريقة أهل الكوفة، ثم فيه طريقة أهل البصرة، ثم فيه طريقة جدت على هؤلاء طريقة البغداديين، ثم فيه طريقة جاوزت ذلك وإن كانت تأثرت بالمدرسة البغدادية، وهي طريقة المتأخرين كجمال الدين بن مالك وأبي حيان وابن هشام ومن سلك مسلكهم من أهل التحقيق. هذه الطرق وجودها سيوسع من التأليف، يبدأ أصحاب كل مذهب في التأليف في مذهبهم، ويكرر هذا أصحاب المذاهب الأخرى، فيصنف مثلا فقهاء الحنفية مصنفات في الطهارة، ويأتي فقهاء المالكية ويصنفون نفس المصنفات في كتاب الطهارة لكن على مذهبهم، ثم يأتي فقهاء الشافعية، ثم يأتي فقهاء الحنابلة. هذا إذا جاوزنا المذاهب التي اندثرت لعدم تحولها إلى مدارس مستقلة متكاملة، وإلا فالمذاهب كثيرة في علم الفقه، هي كثيرة جدا، ومن نظر في مؤلفات الخلاف العالي عرف كثرتها، لكن عامة هذه المدارس هذه المذاهب اندثرت لأنها لم تتحول إلى مدارس ذات كيان ولها أتباع، واستقر الأمر على وجود المذاهب الفقهية المشهورة الأربعة. كل مذهب من هذه المذاهب سيؤلف، وتعاد هذه المسائل على كل مذهب من المذاهب، ثم هناك الانتصار للمذاهب والردود وعلم الجدل، هذا مما يوسع علم الفقه. ولهذا حتى لو افترضنا انقطاع المذاهب يستمر الأمر بسبب وجود علم الخلاف والجدل الفقهي وردود الفقهاء بعضهم على بعض مما لا يتصور أن يخلو منه عصر، وبعض طلاب العلم يستاء من هذه الردود، وربما يكون فيها ما لا ينبغي، لكن وجود هذه الردود هو دليل على بقاء الاجتهاد وبقاء الخيرية في هذه الأمة، فهو أمر يمكن أن يعتبر ظاهرة صحية، لكن القضية في مسلك الرد وهذا لسنا بصدده. أما الرد في نفسه فهو أمر محمود، ولا يتصور أن يخلو عصر من مثل ذلك. ومن خصائص التأليف الفقهي التي جعلت هذا العلم يتوسع، وهذه خاصية ترتبط بما ذكرناه من أنه علم حياة، من هذه الخصائص تفرع علوم عن علم الفقه، تفرع جملة من العلوم عن علم الفقه، وهذه العلوم ابتدأ تفرعها بتوسيع الكلام عليها في كتب الفقه، ثم يأتي بعض المصنفين فيفردها بالتأليف، ثم يتتابع الناس على هذا الإفراد لشعورهم بأهميتها واستقلالها، ثم بعد ذلك يأتي من يضع المعالم العامة للعلم، مسائلها، موضوعها، أهميتها، المبادئ المشهورة، وإذا بها تتحول مع الزمن إلى علم مستقل. في كتب الفقه هناك جملة من المسائل اجتمعت في كتاب بعينه فسميت بكتاب القضاء، كتاب القضاء عبر القرون تحول إلى علم مستقل، تحول إلى علم مستقل، وهذا العلم لا زال آخذا في التوسع، لا زال آخذا في التوسع وسيستمر في التوسع، لأن من أصول مسائل هذا العلم مثلا أحد أهم أصول علم القضاء معرفة المدعي من المدعى عليه. هذه مسألة من أهم مسائل، يعني مجلس القضاء يكاد يتركب على هذا الأصل، أن يميز القاضي المدعي من المدعى عليه. هذا من أهم الأصول في مجلس القضاء، هذه مسألة جليلة ويتفرع عنها شيء. هناك مسألة أخرى أيضا جليلة، وهي مسألة البينات عند التقاضي. هذه قضية البينات قضية في غاية الأهمية، وصورها لا تنحصر. لما؟ لأنها تتجدد في كل عصر. يعني اليوم ما يتعلق بالإثبات، العقد الذي يجري عن طريق الهاتف وتسجيل ذلك، هل يعتبر بينة تقدم في مجلس الحكم أو لا يصح الاستناد إليها؟ اترك هذا، لأن هذه المسألة تعتبر قديمة مقارنة بما جد بعدها، وهي المسائل التي تتعلق بإنشاء العقود على سبيل المثال من خلال الإنترنت. هذه هل يمكن اعتبارها بينة في مجلس الحكم أم لا؟ ويتفرع على ذلك مسألة أخرى وهي مشهورة للغاية، حتى جرت عادة الفقهاء على إفرادها بالتبويب، مسألة تعارض البينات. مسألة تعارض البينات. إذن هذا علم كامل انبثق من رحم علم الفقه، الفرائض باب، جملة من الأبواب في علم الفقه يترجم عليها بكتاب الفرائض، أصبحت علما مستقلا وله مصنفات مستقلة، بل أفرد لقب المتمكن من هذا العلم عن لقب الفقيه، فيقال الفقيه ويقال الفرضي، وهكذا الأمر في جملة من العلوم الأخرى. هذه في حقيقتها مندرجة ضمن علم الفقه، لكنها أصبحت مستقلة، وهذا الاستقلال يعني توسيع الكلام عليها، يعني توسيع الكلام عليها. خذ على سبيل المثال السياسة الشرعية، أو ما يعرف أيضا بالأحكام السلطانية، هذا علم. ولأن هذا العلم مداره على المصلحة الشرعية، فكم سيحصل فيه من الخلاف وكم سيحصل فيه من التجدد، لأن صور المصلحة تتغير من وقت لوقت ومن مكان لمكان ومن اعتبار لاعتبار، المصلحة الشرعية نفسها. فهذا يؤدي إلى استمرار الحاجة للتأليف في هذا العلم وللاجتهاد الذي هو أرقى صور التجديد. وبعض هذه العلوم تفرع قديما، تفرع قديما. على سبيل المثال هناك علم جليل قل من يفطن إليه، وهو من أقدم العلوم التي تفرعت عن علم الفقه، وهو ما يسمى بالشروط والصكوك. هذا العلم من أقدم التآليف التي وصلت إلينا كتاب الشروط الصغير لأبي جعفر الطحاوي الإمام الحنفي المشهور رحمه الله تعالى. الطحاوي توفي 321 للهجرة، يعني قبل أكثر من 1000 سنة، ومن ضمن المصنفات التي تركها في هذا الباب كتابين، كتاب الشروط الكبير، وهذا ما وصلنا منه إلا قطعة يسيرة للغاية، والشروط الصغير وطبع في مجلدين. هذا العلم إذن قديم، العلم الذي يعنى بكتابة العقود، سماه فقهاء المسلمين بعلم الشروط علم الصكوك، وفيه مصنفات، لكن الشاهد أنه علم قديم، وهو من العلوم التي يحتاج إليها غاية الاحتياج في هذا العصر، ويحتاج إليها في كل عصر، لكن بالذات في هذا العصر الذي توسعت فيه أنواع المعاملات وتعقدت وتباينت طرق الناس في الاحتيال وتفنن المحتالون فيها. نحتاج هذا العلم غاية الاحتياج، وهو كما رأينا علم قديم، يعني من أقدم المصنفات، فيه ما صنف قبل أكثر من 1000 سنة. فإذا علم الفقه باعتبار أنه علم حياة، لا غرابة أن تنبثق عنه جملة من العلوم، ويمكن في عصرنا أيضا وفي العصور القادمة أن تتفرع جملة من العلوم وتستقل. يمكن أن يصبح عندنا شيء يتعلق بالقرارات الصادرة عن الهيئات الجماعية، لأنها كثر في هذا العصر الاجتهاد الجماعي. الاجتهاد الجماعي هذا له أحكام ينبغي أن تضبط، لأن معنى هذا الكلام أن يجتمع فئة من الناس ويؤخذ بحكم الأغلب منهم، فما ضابط ذلك، وكيف يصاغ، وكيف يكتب، وكيف يقنن، وكيف يذكر الاعتراض عليه إذا كان في المجتمعين المجتهدين من يعترض على هذا، وما كانت الموافقة بالإجماع. هذا يمكن أن يتحول إلى علم. نتوقف عند هذه الخاصية من الخصائص التي أثرت في التأليف الفقهي، حتى أضحت هذه المكتبة الأوسع باعتبار ما وصل إلينا، وسنواصل إن شاء الله يوم غد، لكن نجيب في هذا الوقت على الأسئلة الواردة ما دامت متعلقة بهذا الموضوع. لكن حتى نرتب تسلسل الموضوعات المتعلقة بهذا الدرس، سنواصل يوم غد في نفس هذا الموضوع ونكمله، ثم ننتقل بعد ذلك للأخص. يعني ابتدأنا حديثنا بمكتبة الفقه إجمالا، والسبب في توسع هذه المصنفات، وهذا الكلام قلنا إننا نهتم به لأنه سيؤثر في استمرار التأليف وفي معرفة طبيعة التأليف التي توجد في كل عصر من الأعصار. سننتقل بعد ذلك إلى الأخص للحديث عن المذاهب الفقهية الأربعة إجمالا، يعني لن نتحدث عن كل مذهب على سبيل الاستقلال، لكن سنتحدث عن المذاهب الفقهية الأربعة إجمالا باعتبار كل مذهب منها مدرسة مستقلة، وهذا لأن أكثر ما وصلنا من المصنفات هو ما يدور في فلك المذاهب الأربعة. وسنشير إلى أهم ما يتعلق بالمصنفات الخارجة عن حد المذاهب الأربعة، سنشير إلى ذلك لأنه من الأهمية بمكان، لكن لما كان الغالب مما بقي أو مما خرج مثلا إلى عالم الطباعة هو الكتب الفقهية المتعلقة بالمذاهب الأربعة، لا بد أن نعنى بهذه المذاهب على وجه الإجمال. ثم بعد ذلك سنتعرض إلى طرق التصنيف عند الفقهاء بغض النظر عن مذاهبهم. والحقيقة لو أن الأمر متيسر وفي الوقت ساعة لخصصنا يوما أو مجلسا مستقلا لكل مذهب من المذاهب الأربعة، وهذا من الأهمية بمكان، إلا أن المشكلة أن هذه الدورات يخصص لها عادة مثل هذه الأوقات الوجيزة، ويعرض في هذه الأوقات موضوعات كبيرة، فيمكن اعتبار كل ما سيلقى في هذه المجالس الخمس كمقدمة يمكن أن نستكملها بعد ذلك بالحديث عن المذاهب الفقهية الأربعة، كل مذهب في مجلس مستقل، ثم نضيف مجلسا خامسا في الزوائد على المذاهب الأربعة. لكن حتى نستطيع أن نأتي بأهم ما يمكن بدون أن نخلط، سنتحدث في هذه المجالس الخمسة عن مسائل تعتبر كالمداخل للمكتبة الفقهية ستجعلنا نحيط بها علما على سبيل الإجمال، وهذا هو الأصل في العلوم، أن تبدأ الإحاطة الإجمالية لتحقيق التصور الإجمالي لأي علم من العلوم، ثم بعد ذلك تأتي الإحاطة التفصيلية. فربما يتأتى في دورة قادمة بإذن الله أن نتحدث بشكل أخص بعد أن فهمنا خصائص المؤلفات الفقهية إجمالا وطرق التصنيف عند الفقهاء إجمالا ونحو ذلك، ندخل إلى التفصيل. طيب، نستعرض جملة من الأسئلة. هذا الأخ يقول: ما المقصود بالمصنفات بالتفصيل، وأرجو أن تدلنا على مصنف الفقه الحنبلي للاستفادة منه. طيب، المصنفات إجمالا المقصود بها الكتب، المقصود بها التآليف الجامعة لمسائل من العلم، سواء كانت في علم واحد أو في علوم متعددة. وللعلماء رحمهم الله اختلاف في الفرق بين التصنيف والتأليف، هل هما بمعنى أم متغايران؟ والمشهور المعتاد على الأقل في العرف العام أنهما بمعنى، وأن التصنيف مرادف للتأليف والتأليف مرادف للتصنيف، هذا هو المشهور والمعتاد. لكن من أهل العلم من يفرق ويضع عبارة التصنيف على ما جمعه عالم من كلام غيره، والتأليف على ما أنشأه بنفسه. فتأتي مثلا إلى الجامع المسند الصحيح المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فتقول: من تصنيف أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، ولا تقول من تأليف، لأنه جمعه لا من كلامه، بل جاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاختار منه ما وافق شرطه ثم صنفه أصنافا. فعمله إذن في ذلك هو الجمع والتصنيف، والتأليف بخلاف ذلك على ما ينشئه الإنسان من كلامه. فتقول مثلا: كتاب الرسالة من تأليف الإمام الشافعي. ومن أهل العلم من يفرق فيقول: التصنيف يطلق على فعل من ابتكر شيئا، يعني في عمله شيء من التجديد والإبداع، والتأليف على ما سوى ذلك. لكن طبعا كما قلت في العصور المتأخرة جرت العادة على عدم التفريق. هذا سؤال مهم، يقول الأخ: ما مراد العلماء رحمهم الله بالملكة الفقهية، وكيف ينميها طالب العلم في نفسه؟ هذا الموضوع إن شاء الله لابد من إفراده بالحديث في مجلسين أو ثلاثة، لأنه موضوع من الأهمية بمكان. وإجمالا الملكة الفقهية هي عادة مكتسبة تصبح في حق الإنسان كالطبع، مثل الطبع الجبلي الذي ولد عليه الإنسان. وهذه العادة كما قلنا مكتسبة، المعتاد أن الشيء المكتسب لا يصبح كالطبع، لكن في حق العلم لا بد له من ملكة، هذه الملكة تصبح صفة راسخة في النفس، لذلك العلماء يعرفون الملكة بأنها صفة راسخة في النفس، لأن الكيفية إذا كانت متغيرة تسمى عندهم بالهيئة، وأما إذا صارت راسخة فتسمى طبعا، تقول فلان من طبعه الكرم والآخر من طبعه البخل، يعني هذا الطبع يحكم تصرفاته حتى يصبح كما يقولون مثل حركة النفس، يعني لا يتحكم فيه بل يؤثر على تصرفاته وكأنه لا يستطيع أن يتحكم فيه، يعني البخيل مهما حاول أن يصبح كريما فهو بخيل، والكريم مهما حاول أن يصبح بخيلا فهو كريم. لما؟ لأن الجبلة تتحكم فيه. العلم أي علم يحتاج إلى ملكة، يحتاج إلى ملكة، والمراد من تلقي العلم على يد العلماء الذين نصفهم دائما بالأثبات المتقنين إشارة إلى الأمانة في العلم التي مدارها على الديانة والتعبد لله عز وجل والتمكن في العلم، فلا بد من تحقق الخصلتين القوي الأمين حتى في العلم الشرعي. فمدار وغاية التلقي عن الأشياخ الأثبات المتقنين ما هو؟ حفظ المسائل؟ لا، حفظ المسائل يتأتى من الكتب، وبالمناسبة من حفظ المسائل لا يجاوز أن يكون عاميا، لا يجاوز أن يكون عاميا، لو حفظ أي متن من المتون هو عامي. فالغاية من التحصيل على يد هؤلاء الوصول إلى الملكة، هذه الملكة وصفناها بأنها صفة راسخة في النفس. ما معنى ذلك؟ أنها تصبح طريقة للتفكير في هذا العلم. فالملكة الفقهية غير الملكة المتعلقة بعلم التفسير، غير الملكة المتعلقة بعلم الحديث، لأن خصائص كل علم تختلف. وإن كان في علوم الشريعة الفصل التام متعذر، متعذر، لا يمكن أن يحصل أن نقيم جدارا فاصلا بين كل علم من علوم الشريعة، هذا لا يتأتى. ولهذا لو تأملت في شروط الاجتهاد في الفقه ومنزلة الحافظ ومنزلة المفسر المتمكن لوجدت أن عامتها تعود إلى أصول واحدة، لكن يزيد كل علم بما فيه من خصائص، وإلا عامة الشروط تجد أنها واحدة لا تختلف. فالشاهد الملكة إذن صفة راسخة في النفس يتم تحصيلها في مجالس العلم، ثم يتأتى صقلها بالمناظرة والخلاف، ولا توصف بأنها ملكة إلا إذا تمكنت من عقل الإنسان وصارت هي طريقته في التفكير في هذا العلم. وأما كيف ينميها الإنسان في نفسه فلها كما قلت حديث يطول، ولعلنا إن شاء الله نفردها بالحديث. الأسئلة الباقية فيها شيء من الطول؟ طبعا هناك عدة أسئلة لعلها إن شاء الله تفرد بالجواب فيما يتعلق كيف يدرس الإنسان ونحو ذلك. هل هناك كتاب جمع أدلة الفقه على مذهب المالكية؟ نعم، هناك أكثر من كتاب، والأخ هنا الذي سأل يشير إلى مسألة مشهورة وهي قلة شروح المالكية التي تعنى بالدليل، هذا كلام صحيح ومشهور مما ينفرد به المالكية عن باقي المذاهب الأربعة، قلة المصنفات التي تعنى بالدليل عندهم. لكن هناك جملة من المصنفات من أمثلها وأيسرها كتاب اسمه مسالك الدلالة، كتاب صنفه أحمد بن محمد الصديق الغماري، وهو شرح استدلالي على متن كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. والرسالة من أشهر متون الفقه المالكي، بل في أولها أبواب في الاعتقاد على طريقة السلف، ثم بعد ذلك أبواب الفقه، ثم في آخرها المتفرقات التي تكون في الجامع. الشاهد، هذا الكتاب صنف له الغماري الأكبر أحمد بن محمد أكبر إخوته، صنف له شرحا عني فيه بنصب الأدلة لا بالتفريعات. ولبعض فقهاء المالكية المتأخرين من الشناقطة تصنيف أيضا على مختصر خليل، وهو من أشهر المختصرات عند المالكية المتأخرين والمعاصرين، وهو أبسط في العبارة وأكثر في المسائل من متن الرسالة. ومن الكتب المهمة في هذا الباب الذخيرة للقرافي رحمه الله. ووصلت إلينا بعض كتب مالكية العراق ومصر، إلا أن ما طبع منها قليل للغاية. وفقهاء المالكية من هاتين المدرستين يعنون بالدليل أكثر من عناية مصنفات مالكية المغرب، والسبب في ذلك بين وواضح، وهو أن مالكية المغرب انفردوا، لا توجد مذاهب أخرى في بلاد المغرب والأندلس، فما احتاجوا كثيرا إلى الدليل، بخلاف المالكية في المشرق في مصر والعراق، فقد كانوا في بيئات فيها مذاهب أخرى، فكان الاستدلال عندهم من أهم أغراض التصنيف. وهذه فائدة وجود مذاهب متعددة في بلد واحد، هو التمكن من الاجتهاد وعلم الخلاف العالي والاستدلال والانتصار للمذاهب بالحق بإذن الله، وإن كان لا يخلو كثير من ذلك من الانتصار بالباطل والتعصب المذموم والمتفق على تحريمه. نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله يوم غد، ونعتذر عن الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن الموضوع. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه المتسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما تساءلون، عن نبأ عظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سنعلمون ثم كلا سنعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا بينكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت السابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سترة كرام مبررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما